أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في القطع، وكان الكلام في الردع عن القطع، وأشرنا إلى أن المولى إذا رخص بنفسه بمخالفة التكليف المنكشف فالعبد يكون معذورا في المخالفة ولا يستحق العقاب، ويقبح على المولى معاقبة العبد الذي ترك التكليف المنكشف الذي أمن ورخص في مخالفته الشارع المولى. وذكرنا أيضا الحالات التي يمكن للمولى التأمين والترخيص جدا وبصورة جادة في مخالفة التكليف المنكشف، وقلنا أيضا في البحث السابق الكلام يكون في حكم وتكليف منكشف وفي حكم وتكليف مخالف أو رادع، وأيضا شخصنا أكثر لو صح التعبير، وقلنا الكلام سيكون في حكم وتكليف إلزامي منكشف إلزام مقابل حكم وتكليف ترخيصي مخالف أو رادع. إذن تكليف إلزامي مقابل الترخيص، وتأتي الصورة المقابلة تكون الترخيص يقابله التكليف الإلزامي، هنا إلزام يقابل الترخيص، هناك ترخيص يقابل الإلزام، هذا تبقى عليكم كما بينا. وقلنا التكاليف إما تنكشف بالظن والاحتمال هذا أولا، أو تنكشف بالقطع، وفي الانكشاف بالقطع الذي هو كان ثانيا التكاليف المنكشفة بالقطع قلنا فيها صورتان. صورة قلنا تكليف منكشف بالقطع نقصد به التكليف الإلزامي، والصورة بلحاظ الترخيص، فقلنا مرة الترخيص يكون بحكم ظاهري ومرة أخرى الترخيص يكون بحكم واقعي. الترخيص بحكم ظاهري قلنا غير ممكن، لماذا؟ لأن موضوع الحكم الظاهري هو الشك بالحكم الواقعي، والفرض في ثانيين هو أن التكليف الواقعي منكشف بالقطع، إذن لا موضوع للحكم الظاهري، إذن لا وجود للحكم الظاهري، إذن الحكم الظاهري منتفي لانتفاء موضوعه. واضحة المسألة. الآن سجلنا إشكال على هذه الصورة، وهي الصورة الأولى من ثانيين من التكاليف المنكشفة بالقطع. عندي تكليف منكشف بالقطع وعندي ترخيص بحكم ظاهري. قلنا في هذه الصورة الترخيص بحكم ظاهري في مخالفة التكليف المنكشف بالقطع ذكرنا بأن الاستحالة، أي استحالة جعل الحكم الظاهري الترخيصي في هذه الصورة في هذا الفرض في هذا المورد، ترجع كما بينا قبل قليل إلى أن الحكم الظاهري موضوعه الشك بالحكم الواقعي، أي أن الحكم الظاهري متقوم بالشك. وفي فرض الصورة الأولى من ثانيا أثبتنا عدم وجود شك، بل الموجود لا نقول أثبتنا وإنما نقول بينا وأشرنا إلى، أو هي حسب فرض هذه لا يوجد شك، هنا تكون أوضح. وفي فرض الصورة الأولى بينا أو أشرنا إلى عدم وجود شك، بل الموجود هو القطع بالحكم الواقعي، فينتفي موضوع الحكم الظاهري لانتفاء موضوعه. لازلنا الآن في بيان الصورة الأولى من ثانيا، ولازال الإشكال غير مطروح. إذن ندخل في الإشكال، نقول وهنا نقول بلحاظ هذه الصورة الأولى من ثانيا ترخيص بحكم ظاهري في حالة الانكشاف بالقاطع. نقول هنا نقول أننا نفرض ترخيصا، نفرض تأمينا، نفرض حكما ترخيصيا، لاحظ يحمل روح الحكم الظاهري، يحمل روح الحكم الظاهري، يعني يحمل مبادئ، يحمل ملاكات الحكم الظاهري. ما هي ملاكات الحكم الظاهري؟ هو ضمان الملاكات الأهم، إحراز الملاكات الأهم، الحفاظ على الملاكات الأهم. هذه هي روح الحكم الظاهري، هذا هو ملاك الحكم الظاهري، هذه هي مبادئ الحكم الظاهري. إذن نقول بأننا نفرض حكما تكليفا ترخيصيا يحمل روح الحكم الظاهري، لكنه ليس حكما ظاهريا اصطلاحيا يتقوم بالشك. أي نقول بأننا أو بأن المولى يجعل حكما يحفظ فيه على الملاك الأهم، يحافظ فيه على الملاك الأهم، يضمن فيه الملاك الأهم والمبدأ الأهم، لكن هذا الحكم غير متقوم بالشك. فبلحاظ عدم تقومه بالشك نقول هو ليس بحكم ظاهري، ولا يصدق عليه عنوان الحكم الظاهري الاصطلاحي الذي أشرنا إليه خلال البحوث السابقة. ولكن مع هذا هو يحمل روح الحكم الظاهري، يحمل ملاك ومبادئ الحكم الظاهري، وهو ضمان وإحراز وتقديم الملاكات الأهم. وهذا الحكم يضمن الحفاظ على ما هو الأهم من بين الملاكات والمبادئ الواقعية المتزاحمة والمختلطة والمختلطة والمختلطة. نؤكد لكنه ليس حكما ظاهريا اصطلاحيا يتقوم بالشك. إذن هنا لا يأتي الكلام والإشكال الذي ذكر على الصورة الأولى في ثانيين بأنه لا يتصور ويستحيل جعل الحكم الظاهري في هذا الفرض، لأن موضوع الحكم الظاهري منتفي، لأنه لا يوجد شك، إذن ينتفي الحكم الظاهري، إذن يستحيل جعل الحكم الظاهري. هنا لا نستطيع أن نقول هذا البرهان وهذا الكلام في هذا الفرض. لماذا؟ لأن هذا الحكم الذي نفرض جعله في هذا الفرض في هذا الإشكال هو غير متقوم بالشك بالحكم الواقعي، أي أن موضوعه ليس الشك بالحكم الواقعي. مثال يعني نقرب الفكرة أكثر، نقول نفرض أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين الذين يقطعون بالتكاليف في الخطأ. نحن لا ننسى أصل الكلام أين والإشكال في أي كلام وفي أي مبحث وفي أي فرض وفي أي صورة، في فرض انكشاف الحكم بالقطع، هذا في ثانيا التكاليف المنكشفة بالقطع. إذن عندي قطع، عندي قاطع، عندي قطاع، عندي قاطعون بالحكم، لا ننسى هذه القضية. فكيف نتصور تزاحم عند القاطعين؟ هنا يريد أن يصور صاحب الإشكال هذا التزاحم، يريد أن يصور وجود تزاحم حتى عند القاطعين، والمولى يجعل حكما لضمان للحفاظ على ما هو الأهم من الملاكات المتزاحمة، من بين الملاكات والمبادئ المتزاحمة. قلنا المثال، نفرض أن المولى لاحظ أن القاطعين الذين يقطعون بالحكم، لاحظ أن القاطعين يقعون في غالبا دائما أغلب الأحيان أكثر الأحيان معظم الأحيان يقع القاطعون الذين يقطعون بالتكاليف، يقع القاطعون في الخطأ، يقعون في الخطأ دائما غالبا، أي أن قطوعهم لا تصيب الواقع، وهذا يعني لاحظ. والكلام في أي شيء هم يقطعون الانكشاف بالقطع لأي تكليف إلزامي للإلزامي أم للترخيص للإلزامي. وفي هذا الفرض وفي هذا المثال وعلى هذا الفرض نقول بأن كل أو جل أو معظم أو أكثر الأحكام التي قطع بوجوبها بإلزامها فهي في حقيقة الأمر أحكام غير إلزامية، وهذا القطع غير مصيب للواقع، لا يصيب الواقع، أي أن هذا القطع لهذا الشخص وهذا القطع وهذا القطع وهذا القطع وهذا القطع الذي حكم بالوجوب وهنا في الوجوب وهنا في الوجوب وهنا في الوجوب، المولى لاحظ أن قطع هؤلاء غير مصيب للواقع، وأن الحكم في الواقع هو ليس الوجوب أو ليس الحرمة أو هو أن الحكم ليس الإلزام، وإنما الحكم هو الترخيص. لاحظ، إذن يوجد خلط وتزاحم بين الملاكات الواقعية. طبعا نقول كثير من هذه القطوع، قلنا أغلب القطوع غير مصيبة للواقع، وبعض القطوع ستكون مصيبة للواقع. لاحظ، صار عندي التي تصيب الواقع، إذن يوجد ملاكات إلزامية، والتي لا تصيب الواقع، إذن يوجد في موردها تكاليف ترخيصية، هنا ترخيص وهنا إلزام، إذن يوجد تزاحم بين الترخيص والإلزام، بين الأحكام الإلزامية والأحكام الترخيصية، بين ملاكات الملاكات الإلزامية وبين ملاكات الترخيصية، بين ملاكات بين المبادئ الإلزامية والمبادئ الترخيصية، يوجد أو لا يوجد تزاحم، يوجد خلط أو لا يوجد خلط، تقول يوجد خلط. إذن المولى بلحاظ هذا، لاحظ، بلحاظ هذا الخلط والاختلاط بين الأحكام الإلزامية والترخيصية، بين مبادئ الأحكام الإلزامية والترخيصية، بين ملاكات الأحكام الإلزامية وملاكات الأحكام الترخيصية، المولى يريد أن يحافظ على الملاكات. فإذا لاحظ المولى بأن الملاك الترخيصي هو الأهم، وحسب فرض المثال، فالمولى يرخص، يجعل الحكم الظاهري الترخيصي. لاحظ، هذا الحكم اللي لا نقول الحكم الظاهري، نقول يجعل حكما ترخيصيا، هذا الحكم الترخيص الذي جعله المولى ما هي روحه؟ روحه هو الحفاظ على الملاك الأهم، وفي الفرض الترخيص هنا ملاكات الإباحة، ملاكات الترخيص. فهذا الحفاظ على الملاك الأهم، هذه الروح للحكم هي نفس روح الحكم الظاهري. لكن ما هو الفرق؟ الفرق في الحكم الظاهري كان المكلف شاكا بالحكم الواقعي، وهنا هذا الحكم في مورد القاطعين، في مورد المكلف القاطع بالحكم، إذن لا يوجد عنده شك، إذن هذا الحكم في مورد القطع، ولكن مع هذا يحمل روح الحكم الظاهري. واضح المسألة؟ إذن في المثال نقول نفرض أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين الذين يقطعون بالتكاليف، كثرة وقوعهم في الخطأ، أي أن قطوعهم لا تصيب الواقع. يعني أنا عندما سجلت أقول نفرض أن المولى لاحظ كثرة وقوع القاطعين، بعد هذا وضعت بين قوسين الذين يقطعون بالتكاليف، إذن ترجع وقوع القاطعين بعد القوس في الخطأ، بين قوسين العبارة الذين يقطعون بالتكاليف في الخطأ، إذن يقعون في الخطأ، أي أن قطوعهم لا تصيب الواقع، أن قطوعهم لا تصيب الواقع، وهذا يعني وقوع الخلط والتزاحم بين ملاكات ومبادئ موارد التكليف الإلزامي وموارد الترخيص. يعني إذا لم يكن إلزاميا، إذا كان الحكم بالإلزام غير مصيب بالواقع، إذن يقابل هذا فهو الترخيص، فيكون تزاحم بين الإلزام والترخيص. وكانت أيضا نضيف لبيان هذا المثال والإشكال، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية، طبعا اللا اقتضائية يكون الترجيح طبعا للملاكات الإلزامية بالتأكيد، وكان ملاكات الإباحة الاقتضائية، لاحظ لماذا قلنا الاقتضائية مقابل اللا اقتضائية، لأن اللا اقتضائية لا تزاحم، وكانت ملاكات الإباحة الاقتضائية طبعا الواقعية تستدعي الترخيص في مخالفة ما يقطع به من تكاليف. لماذا؟ نقول ضمانا للحفاظ على الملاكات الأهم، وهي ملاكات الترخيص، ضمانا للحفاظ على تلك الملاكات. أي ملاكات؟ ملاكات ومبادئ الإباحة الاقتضائية. وفي هذه الحالة يمكن للمولى جعل وإصدار مثل هذا الترخيص أو الحكم الترخيصي أو التكليف الترخيصي، ولا يرد عليه إشكال انتفاء الشك وانتفاء الموضوع، لأننا حسب الفرض قلنا أن هذا الترخيص ليس حكما ظاهريا اصطلاحا، أي ليس موضوعه الشك، بل هنا موضوعه القطع بالحكم، لكن يوجد علم عند المولى أن القطوع غير مصيبة للواقع. هذا هو الإشكال. وبهذا يمكن جعل الحكم الظاهري، لو سميناه جعل مثل هذا الحكم، لنقول يمكن جعل مثل هذا الحكم الذي يحمل روح الحكم الظاهري في موارد القطع بالتكاليف، عندما يرى المولى أن القاطعين غير مصيبين للواقع. جواب الإشكال، كيف نجيب على هذا الإشكال؟ مجرد طرحنا هذه الأمور لتنمية الملكة إن شاء الله عندنا جميعا، نقول إن هذا الترخيص وحسب الفرض جعل من أجل رعاية وضمان وإحراز وتقديم ملاكات ومبادئ الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين. هذا هو الفرض، وهذا هو المثال الذي طرحناه في الإشكال، خلال الإشكال وفي ضمن الإشكال. لكن نقول ما دام الكلام في قطع القاطعين، كلام في أي موارد؟ في موارد القطع، في موارد قطع القاطعين، فإن كل قاطع يعتبر نفسه، ماذا يعتبر نفسه؟ يعتبر نفسه غير مقصود جدا، غير مقصود بصورة جدية بهذا الترخيص، لأنه يقطع بالحكم الواقعي، وهذا الترخيص يقول بأني غير مشمول بهذا الترخيص، لا يعقل أن المولى يرخص في هذا الحكم وأنا أقطع وأعلم به، فأنا غير مقصود بهذا الترخيص، ربما يقصد به غيري، فيعتبر نفسه غير مقصود. هذا القاطع الذي يقطع بالحكم الواقعي يقطع بالوجوب، ويأتي حكم يصدر حكم بجواز الترك أو يشير إلى عدم الوجوب، يشير إلى الترخيص، يقطع بالحرمة ويصدر حكم أو يجعل حكم بعدم الحرمة أو بالترخيص أو بالإباحة. كيف يصدق هذا القاطع؟ هو يعلم يقطع بالحكم الواقعي وهو الوجوب وهو الحرمة أو هو الإلزام بصورة عامة. فلو ثبت هذا فإما أن يشكك بهذا الحكم الترخيصي أو يشكك بقطعه، وحسب الفرض هو يقطع ويعلم ولا تشكيك في القطع عنده، فإذا ضمن صدور هذا وصدور هذا من المولى على أقل تقدير يقول أنا غير مقصود بهذا الترخيص، يعني لا يوجد احتمالات، إما أن قطعه غير صحيح وغير مصيب للواقع، أو أن هذا الحكم غير تام ولم يصدر من المولى، أو أن القطع تام وهو حسب الفرض أن قطعه تام وأن هذا الحكم صدر من المولى لكن لدفع التنافي التهافت التضاد يقول بأني غير مشمول بهذا الترخيص بهذا الحكم الترخيصي. لكن ما دام الكلام في موارد القطع وقطع القاطعين نقول جواب الإشكال إن هذا الترخيص وحسب الفرض جعل من أجل رعاية وضمان ملاكات ومبادئ الإباحة الواقعية في موارد خطأ القاطعين، لكن ما دام الكلام في موارد القطع وقطع القاطعين فإن كل قاطع يعتبر نفسه كل مكلف يقطع يعتبر نفسه غير مقصود يعتبر نفسه غير مقصود جدا غير مقصود بصورة جدية بهذا الترخيص، لأنه يقطع بالتكليف الإلزامي ويرى أن قطعه مصيب وموافق ومطابق للواقع، فكيف يصدق الترخيص وكيف يصدق أنه مأذون ومرخص في مخالفة ذلك التكليف الواقعي الذي يقطع به؟ إذن فالمكلف يعتقد ويتيقن أن هذا الترخيص لو ثبت فإنه ترخيص غير جاد بالنسبة إليه، وعليه يبقى التكليف المقطوع به منجزا وحجة عليه، وهذا يعني أن الترخيص يعني هذا يقصد به ونصل به إلى نتيجة أيضا هذه يشار إليها خلال البحوث، وأيضا قد أشرنا إليها خلال البحوث السابقة، وأيضا في هذا البحث قيدنا منجزية القطع أو منجزية الكشف الظن أو الاحتمال أو القطع معلقة على أو مشروطة بعدم صدور ترخيص جاد، عدم صدور ترخيص بصورة جدية بصورة جادة، عدم صدور ترخيص، وهذا يعني أن الترخيص غير الجاد أي الترخيص الهزلي لا يقدح في حق الطاعة ولا يقدح في المنجزية ولا يقدح في الحجية، وهذا يعني أن الترخيص غير الجاد الترخيص الهزلي لا يقدح في حق الطاعة والمنجزية والحجية، أي أن حق الطاعة والتنجيز والحجية لا تتوقف على الترخيص غير الجاد لا تتوقف على الترخيص الهزلي، أي أن حق الطاعة والتنجيز والحجية تتوقف فقط على أي شيء على الترخيص الجاد، وفي حالات القطع لا نتصور الترخيص الجاد كما بينا. هذه فيه شيء من التوسعة وهذا الكلام فيه شيء من التوسعة في البحث والمطلب، ولا بس أن نعمق في هذا البحث أكثر قليلا. أيضا الكلام في الردع عن القطع حتى نستذكر بعض الأمور السابقة ونطبق بعض الأمور ونذكر بعض الأمور والنكات الجديدة. نقول وقلنا سابقا في هذا البحث وفي البحث السابق وما سبقه، قلنا في موارد الشبهات في موارد الشك في موارد الظن والاحتمال في موارد الوهم يمكن للشارع المقدس الردع عنها، عن الشك عن الظن عن الاحتمال عن الوهم بالحكم، يعني يمكن الردع عن الحكم المشكوك عن الحكم المظنون عن الحكم المحتمل عن الحكم المتوهم، بأن يجعل كيف يرجع المولى؟ بأن يجعل حكما ظاهريا على الخلاف، على خلاف الحكم المشكوك. هذا واضح وسجلناه هذا في الفرق بين الكشف بالقطعي أو الفرق بين القطعي ومن جهة والظن والاحتمال من جهة أخرى. الآن نأتي كما قلنا سابقا نطرح الفرق وجزء الفرق بصيغة سؤال أو على صيغة سؤال. نقول في موارد الشبهات، في موارد الشك، الظن، الاحتمال، يمكن لشارع المقدس الردع عنها بأن يجعل حكما ظاهريا على الخلاف، على خلاف الحكم المشكوك. فهل يمكن ذلك أن يجعل حكما ظاهريا على الخلاف؟ فهل يمكن ذلك في موارد القاطع؟ أي هل يمكن للشارع المقدس الردع عن القطع، الردع عن التكليف المقطوع به، الردع عن الحكم المقطوع به بأن يجعل حكما على خلاف الحكم المقطوع به؟ طبعا التفصيل هنا ذكرناه في ثانيا، وفيه الحكم الظاهري لا يمكن، لا يمكن، والحكم الواقعي أيضا قلنا لا يمكن، إما للتنافي والتضاد واقعا أو للتنافي والتضاد في بلحاظ القاطع. الآن قلنا نعمق هذا الأمر وهذا البحث. إذن الكلام هنا، هل يمكن ذلك في مواقع القاطع؟ هل يمكن جعل الحكم الظاهري في موارد القاطع؟ أي هل يمكن للشارع المقدس الردع عن القطع، عن التكليف المقطوع به، بأن يجعل حكما على خلاف الحكم المقطوع به؟ قال الأصوليون استحالة ذلك، يستحيل الردع عن الحكم، يستحيل الردع عن التكليف المقطوع به، يستحيل الردع عن القطع، يستحيل الردع عن الحكم المقطوع به، يستحيل الردع عن التكليف المقطوع به، أي يستحيل جعل الحكم المخالف للحكم المقطوع به. واستدلوا على ذلك، قلنا الأصوليون القائلون بالاستحالة، يعني استحالة جعل الحكم الظاهري في موارد القطع، استحالة الردع عن الحكم المقطوع به، استدلوا على هذه الاستحالة ببراهين. البرهان الأول برهان التضاد، يعني برهان اجتماع الضدين أو التضاد. البرهان الثاني نقض حكم العقل بحجية القطع ومنجزية القطع، نقض حكم العقل بحجية القطع ومنجزية القطع. البرهان الثالث نقض الغرض، نقض غرض المولى ولو بنظر القاطع، أي بتعبير آخر نقول نقض غرض المولى واقعا أو بنظر القاطع. ومر علينا برهان التضاد ونقض الغرض في مباحث سابقة، في مباحث جعل الحكم الظاهري والجمع بين الأحكام الظاهرية والجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية هناك، وقالوا باستحالة جعل الحكم الظاهري وطرحوا براهين على الاستحالة، وكان دفع هناك وبينا واخترنا ما هو التمام والذي نعتقد بتماميته. إذن براهين استحالة جعل الحكم الرادع المخالف لحكم مقطوع به، طبعا نقول حكم مخالف كذا الآن، يعني نحتاج طبعا في التفصيل تجعل في بالك ما ذكرناه في التفصيل السابق، أنه في التفصيل علينا أن نعطي صورة الحكم الظاهري مرة، يعني في مثال الترخيص مرة الترخيص الظاهري، الحكم الظاهري الترخيصي، ومرة أخرى الحكم الواقعي، لا ننسى هذا الأمر. إذن نقول البراهين ثلاثة، التضاد، الثاني نقض حكم العقل بحجية القطع ومنجزية القطع، العقل يحكم بحجية القطع بمنجزية القطع، يعتبر الحجية والمنجزية لازم ذاتي للقاطع، حجية القطع من القضايا الذاتية الواقعية، فجعل الحكم في موارد القطع، جعل الحكم المخالف في موارد القطع، القطع بالحكم يعتبر ناقضا لحكم العقل بحجية القطع ومنجزية القطع، لأن العقل يحكم بحجية القطع ومنجزية القطع، وجعل الحكم على خلاف هذا الحكم المقطوع به هو نقض له حكم العقل. يعني هذا الحكم الثاني المخالف إذا قلنا بأنه ينفي الحجية وينفي المنجزية فهو ينفي حكم العقل، ينقض حكم العقل. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث وهو نقض الغرض ولو بحسب نظر القاطع. ندخل في البرهان الأول، ولا ندري هل سنستمر في بحث البراهين، لكن قلنا البرهان الأول سنرجع به قليلا إلى ما ذكرناه سابقا، والبرهان الثالث أيضا ذكره، والآن أشرنا إلى فحوى لو صح التعبير البرهان الثاني. البرهان الأول اجتماع الضدين أو التضاد. نقول أو يقال أو يستدل على الاستحالة بأن يقال أن الرد عن القاطع، الرد عن القطع، مخالفة القطع، جعل الحكم على خلاف القاطع أو على خلاف الحكم المقطوع، أن الرد عن القطع يستلزم اجتماع الضدين واقعان في فرض الإصابة، أي في فرض كون القاطع مصيبا في قطعه، ويستلزم اجتماع الضدين في فرض الخطأ، أي فرض كون القاطع خاطئا وغير مصيب في قطعه. لكن ما هو الفرق؟ لم يبقى فرقا بين فرض الإصابة وفرض الخطأ. نقول لا، نضيف هنا في نظر القاطع. إذن في حالة الإصابة يستلزم اجتماع الضدين واقعا، وفي حالة عدم الإصابة يستلزم اجتماع الضدين في نظر القاطع. إذن نقول أن الرد عن القطع يستلزم اجتماع الضدين واقعا في فرض الإصابة، أي فرض كون القاطع مصيبا في قطعه، ويستلزم اجتماع الضدين في فرض الخطأ، أي فرض كون القاطع خاطئا وغير مصيب في قطعه في نظر القاطع. يعني لو قطع المكلف بوجوب الصلاة والمولى جعل حكما بعدم وجوب الصلاة، الترخيص في ترك الصلاة، اطلاق العنان في ترك الصلاة، اي صلاة ركعتين في اول الشهر، في وسط الشهر، عند الفجر، في المكان الفلاني، هنا نأتي نقول اذا كان القاطع مصيبا في قطعه، اي ان الحكم الواقعي هو وجوب الصلاة، اذن عندي حكم واقعي بوجوب الصلاة، والان المولى جعل حكما بعدم وجوب الصلاة، إذن حكم واقعي بوجوب الصلاة وحكم واقعي بعدم وجوب الصلاة، يحصل تضاد، وجوب الصلاة وعدم وجوب الصلاة، إذن يوجد تنافي، يوجد تضاد بين الأحكام، بين ملاكات الأحكام، بين مبادئ الأحكام. أما إذا كان القاطع المكلف غير مصيب للواقع، هو قطع بوجوب الصلاة، وفي الواقع أن الصلاة غير واجبة لأنه لم يصب في قطعه، كان خاطئا في قطعه، والمولى جعل حكما بعدم وجوب الصلاة، جعل حكما بالترخيص وبإطلاق العنان بالنسبة إلى الصلاة. إذن أين الإشكال هنا؟ نقول الإشكال كما ذكرنا قبل قليل في دفع الإشكال، نقول ما دام الكلام في القطع وفي قطع القاطع فالقاطع لا يرى نفسه مخطئا، بل يرى بأن الحكم الواقعي هو ما قطع به وهو وجوب الصلاة، فلا يعقل ولا يتصور ولا يعقل ولا يتصور أن المولى يصدر ويجعل حكما على خلاف الوجوب. فأما يطعن بأصل الجعل بالنسبة إلى الحكم الترخيصي، أو يقول أنا غير مشمول بهذا الحكم الترخيصي، أو هذا هو ليس جادا، أو أن المولى غير جاد، أو ليس الحكم جادا، أو ليس الحكم بصورة جدية، فأنا غير مشمول به، فهو هزلي بالنسبة لي لدفع التضاد حسب نظره. طبعا نحن كما بينا قلنا الآن، قلنا اجتماع الضدين واقعا واجتماع الضدين في نظر القاطع، هذا في أي صورة في أي حالة؟ طبعا في حالة القطع، في حالة الانكشاف، انكشاف التكليف بالقطع، هذا أولا. وفي أي صورة من الصورتين؟ هل في صورة جعل الحكم الظاهري الترخيصي، أو في صورة جعل الحكم الواقعي الترخيصي؟ هذه ذكرناها في الصورة الثانية، في صورة جعل الحكم الظاهري لا، وإنما في صورة جعل الحكم الواقعي الترخيصي. هي الصورة الثانية من ثانية التي ذكرناها. إذن في حالة جعل الحكم الواقعي الترخيصي نقول فيها فرضان أو فيها صورتان، في حالة الإصابة وفي حالة عدم الإصابة. في حالة الإصابة يقع التضاد، التنافي والتضاد واقعان، وفي حالة عدم الإصابة يقع التنافي والتضاد بنظر أو في نظر القاطع، والاستحالة هنا ثابتة والاستحالة هنا ثابتة. هذا هو البرهان الأول. نذكر تنبيها، تنبيه هذا البرهان، البرهان الأول اجتماع الضدين التضاد، يماثل برهان التضاد السابق الذي استدل به على استحالة الحكم الظاهري. والفرق بينهما أن المحذور هناك كان في احتمال اجتماع الضدين، أي قلنا في حالة الإصابة مثلا، لأني عندي، لأنه عندي الحكم الظاهري هنا هناك، ولأن الحكم الظاهري موضوعه هو الشك بالحكم الواقعي، إذن عندي حكم واقعي أشك به، إذن مرة يحتمل إصابة الحكم ومرة يعتبر عدم إصابة الحكم. وهناك بالنسبة إلى الحكم الظاهري هو الذي سيكون متبع من قبل المكلف، لاحظ هنا عندك شك وأنا أشك بالحكم، مرة يكون الشك مصيبا ومرة يكون الشك غير مصيب، هذه القضية واضحة ما دام الشك هو المتحقق، والحكم الفاعل هناك وفاعلية الحكم هي فاعلية حكم الظاهري حسب الفرض وحسب الكلام هناك، عندما نجعل الحكم الظاهري في موارد الشك بالحكم الواقعي فنمتثل الحكم الظاهري، هذا هو المفروض في جعل الحكم الظاهري، وإلا ما هي الثمرة من جعل الحكم الظاهري غير الامتثال واتباع الحكم المجعول وامتثال الحكم المجعول. الآن نأتي إلى الحكم الظاهري، الكلام هناك، نأتي إلى الحكم الظاهري ونقول بأن هذا الحكم الظاهري إذا أصاب الواقع فهو، يعني إذا كان الحكم المشكوك واقعا هو الوجوب، والظاهري أيضا كان حكم بالوجوب، إذن لا إشكال في هذا الأمر. كان الحكم الواقعي هو الترخيص والظاهري هو الترخيص، لا إشكال في الأمر. لكن لو كان الحكم الظاهري هو الترخيص لكن الحكم الواقعي المشكوك به هو كان واقعا هو الوجوب، على هذا الاحتمال على هذا الفرض سيقع عندي التنافي والتضاد. لاحظ، إذن في جعل الحكم الظاهري يحتمل أو أحد محتملات الحكم الظاهري أن يقع في التضاد، أحد محتملات الحكم الظاهري، أحد محتملات جعل الحكم الظاهري تستلزم التضاد، إذن يستحيل جعل الحكم الظاهري. هناك إذن هناك عندي احتمال، يعني أحد احتمالات، أحد محتملات الحكم الظاهري تؤدي وتستلزم إلى التضاد، فقلنا استحالة الحكم الظاهري أو قالوا باستحالة الحكم الظاهري. هنا حصول التضاد واقعا ليس على نحو الاحتمال وإنما على نحو القطع، لأن الكلام في المكلف الذي يقطع به الحكم وفي المولى يردع عن هذا الحكم بحكم آخر يخالف هذا الحكم، وهذا أيضا الحكم هو حكم واقعي. إذن الكلام هنا بالتأكيد يوجد مخالفة، هناك يوجد شك بالحكم الواقعي، فمرة الحكم الظاهر يصيب الحكم الواقعي مرة لا يصيب الحكم الواقعي. على أحد الاحتمالين في حالة المخالفة يحصل أو يقولون بالتضاد أو يستلزم التضاد حسب البرهان الذي يذكر ويذكره من يقول به هناك. أما هنا فعندي قطع بالحكم الواقعي وعندي أيضا قطع بالحكم المخالف، إذن لا يوجد عندي احتمال آخر، فقط هذا الاحتمال وهو احتمال مخالفة هذا لهذا، إذن التضاد واقع واقعا. إذن تنبيه، نقول هذا البرهان يماثل برهان التضاد السابق الذي استدل به على استحالة الحكم الظاهري، والفرق بينهما أن المحذور هناك هو في احتمال اجتماع الضدين على أحد المحتملات أو أحد الاحتمالين، أما المحذور هنا فهو في القطع باجتماع الضدين. هناك احتمال اجتماع الضدين، هما القطع، هنا القطع باجتماع الضدين، وكلاهما مستحيل، أي يستحيل احتمال اجتماع الضدين كما يستحيل القطع باجتماع الضدين. وبعبارة أخرى قلنا يستحيل اجتماع الضدين على نحو الاحتمال أي على أحد المحتملات كما يستحيل اجتماع الضدين على نحو القطع. هذا هو البرهان. أجبنا هناك على برهان التضاد، وأيضا هنا يأتي الجواب على برهان التضاد. يقال في الجواب التضاد بين الحرمة، وفي المثال قلنا حرمة مقطوعة يعني إلزام، حكم إلزامي تكليف، وفي مقابل الترخيص. وقلنا أولا في الإجابة في الإشكال وفي الإجابة علينا أن نفصل بين الحكم الظاهري بالنسبة للرادع والمخالف، بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذه المسألة المفروض تكون حاضرة عندنا. نقول التضاد مثلا بين الحرمة المقطوعة والترخيص كما ذكرنا في الأمثلة السابقة، نقول مرة يكون التضاد بلحاظ مبادئ الحكم، مبادئ عالم الملاكات والمبادئ، ومرة بلحاظ عالم الامتثال. عالم الاعتبار لا أشكال فيه مهما يكون من اختلاف وصياغات مختلفة، لا أشكال في الأمر ولا مشاحة في الاصطلاح والاعتبار لأنه خفيف المؤونة ولا أشكال فيه. الكلام في عالم الملاكات وفي عالم الامتثال. نقول في عالم المبادئ عالم الملاكات كيف نعالج شبهة التضاد كما عولجت هناك؟ نقول يكون علاج هذه الشبهة حسب المسالك التي ذكرت هناك، كل مسلك سيبني على مبناه وعلى مسلكه في دفع الشبهة. إذن فإن علاج شبهة التضاد يكون بحسب المسالك التي ذكرت سابقا في دفع الشبهة في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية في براهين استحالة جعل الحكم الظاهري. وعليه نذكر بعض المسالك ونشير إليها ولو على نحو الإجمال. مثلا يوجد المسلك الذي يقول اختلاف مرتبة أو اختلاف رتبة الحكم الظاهري عن رتبة الحكم الواقعي. يقول اختلاف الرتبة يدفع التضاد، يشترط بالتضاد وحدة الرتبة، وهذه الرتبة تختلف عن هذه الرتبة، هذه المرتبة تختلف عن هذه المرتبة، عدم وحدة المرتبة، عدم وحدة الرتبة، ويشترط في تحقق اجتماع الضدين أن يكونا في مرتبة واحدة، فإذا انتفت وحدة المرتبة انتفت تضاد. إذن المسلك القائل أولا، المسلك القائل اختلاف مرتبة أو اختلاف رتبة الحكم الظاهري عن مرتبة أو رتبة الحكم الواقعي، ففي هذا المسلك وفي هذا المسلك يشترط وحدة المرتبة، أن يكون الضدان في مرتبة واحدة، فإذا انتفت وحدة المرتبة انتفت تضاد. نأتي نطبق هذا الأمر، نقول كما ذكرنا هناك، ماذا قلنا وماذا قيل هناك في البراهين؟ قالوا بأن الشك سواء نحن ذكرناه تفصيلا هو ما يذكر في البحوث، نقول أن الشك في الحكم الواقعي، عندك حكم واقعي وعندك شك بالحكم الواقعي، إذن من المتقدم ومن المتأخر؟ طبعا كتعلق العلم بالمعلوم، عندي معلوم ويتعلق به الحكم، إذن المعلوم معلوم يتعلق به العلم، إذن المعلوم يتقدم على العلم، العلم يتأخر عن المعلوم، وهنا شك بالحكم، إذن عندي حكم أولا وأشك بالحكم ثانيا، إذن عندي الحكم متقدم رتبتين على الشك، الشك متأخر رتبتين عن الحكم، ونفس الشيء في القطع، أقطع بالحكم، إذن الحكم متقدم رتبة على القطع والقطع متأخر رتبة عن الحكم. إذن كما ذكرنا هناك نقول إن الشك في الحكم الواقعي، أو كما يذكر هناك إن الشك في الحكم الواقعي، هذا الكلام في الشك عندما تحدثنا أو يتحدث عن الحكم الظاهري، نقول إن الشك في الحكم الواقعي متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، أي أن الشك في طول الحكم الواقعي، وبما أن الشك في الحكم الواقعي، لاحظ عندي شك في الحكم الواقعي، إذن عندي حكم واقعي وبعد هذا عندي شك، الآن يأتي على الشك والحكم الواقعي، هما يعني الشك بالحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري، والموضوع يتقدم على الحكم، أي الموضوع يتقدم على الحكم الظاهري في المثال، فصار عندي الحكم الواقعي والشك به يتقدم على الحكم الظاهري، وعندي الحكم الواقعي يتقدم على الشك، إذن عندي أولا الحكم الواقعي، بعد هذا عندي الشك، والحكم الواقعي والشك به هو الموضوع، وبعد هذا يأتي الحكم الظاهري، إذن عندي أولا المتقدم هو الحكم الواقعي، يتأخر عليه وعنه وهو الشك به، وبعد هذا يأتي المتأخر رتبة على الجميع وهو الحكم الظاهري، إذن عندي الحكم الظاهري متأخر رتبة على الحكم الواقعي وعن الحكم الواقعي، والحكم الواقعي يتقدم رتبة على الحكم الظاهري، إذن نقول وبما أن الشك في الحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري، فالحكم الظاهري متأخر رتبة عن الشك، والمتحصل عندي الحكم الواقعي يتقدم رتبة على الشك، الشك في الحكم الواقعي، والشك يتقدم رتبة على الحكم الظاهري، أي أن الحكم الواقعي يتقدم رتبة على الحكم الظاهري، والحكم الظاهري يتأخر رتبة عن الحكم الواقعي، فهما ليسا في رتبة واحدة، ليسا في مرتبة واحدة، فإننا نذكر هنا في القطع نذكر نفس الخطوات في البرهان، نقول إن القطع في الحكم الواقعي متأخر رتبة عن الحكم الواقعي، فالقطع متأخر رتبة عن الحكم، أي أن القطع في طول الحكم الواقعي، وبما أن القطع بالحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري حسب الفرض، هذا قلنا إذا كان الترخيص بحكم ظاهري، لذلك قلنا نحتاج إلى التفصيل بين الحكم الظاهري وبين الحكم الواقعي بالنسبة إلى الحكم المخالف والحكم الرادع والحكم الترخيصي. إذن فالحكم الظاهري متأخر رتبة، نحن نذكر الحكم الظاهري حتى تكون مقارنة ومقايسة مع ما ذكرناه سابقا وتكون المسألة أوضح، وأنت تجعل في بالك مرة يكون في هذا المثال علينا أن نفصل بأن الترخيص يكون بحكم ظاهري وهذا قلنا مستحيل لعدم وجود الشك بالحكم الواقعي، ومرة يكون الحكم له روح الحكم الظاهري أو نقول الحكم هو حكم واقعي. إذن وبما أن القطع أو الحكم بما أن القطع بالحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري حسب الفرض، إذن فالحكم الظاهري متأخر رتبة عن القطع، والمتحصل أن الحكم الواقعي يتقدم على القطع، أي على القطع بالحكم الواقعي. إذن الحكم الواقعي يتقدم رتبة على القطع، والقطع يتقدم رتبة على الحكم الظاهري، أي أن الحكم الواقعي يتقدم رتبة على الحكم الظاهري، والحكم الظاهري يتأخر رتبة عن الحكم الواقعي، فهما ليسا في رتبة واحدة، إذن لا تضاد بينهما. قلنا هنا ملاحظة أو تنبيه، نقول ذكرنا الحكم الظاهري هنا للتوضيح والبيان، علما أننا نحتاج إلى التفصيل كما في ثانيا وفيها صورتان، الصورة الأولى أليف الترخيص بحكم ظاهري، وباء الترخيص بحكم واقعي. ولا بأس بأن نعيد العبارة ونعوض الحكم الواقعي الترخيصي حتى تكون المسألة أوضح. نقول أي أن القطع في طول الحكم الواقعي، وبما أن القطع بالحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري، أو بين قوسين أو هو موضوع الحكم الواقع، نقول قلنا وبما أن القطع بالحكم الواقعي هو موضوع الحكم الظاهري أو هو موضوع الحكم الواقعي الترخيصي الرادع المخالف حسب الفرض، إذن فالحكم الظاهري أو الحكم الواقعي الترخيصي متأخر رتبة عن القطع، والمتحصل الحكم الواقعي يتقدم رتبة على القطع، أي على القطع بالحكم الواقعي، وهذا القطع يتقدم رتبة على الحكم الظاهري أو على الحكم أو يتقدم رتبة على الحكم الواقعي الترخيصي. واضحة هذه المسألة؟ هذه ببركة وجودكم وسماعكم ودعائكم لنا إن شاء الله. أي أن الحكم الواقعي يتقدم رتبة على الحكم الظاهري أو يتقدم رتبة على الحكم الواقعي الترخيصي. طبعا هذا من الإشكالات التي تسجل، يعني حتى لا نكون يعني في مقام نغث البعض لو صح التعبير ولا يرضى بهذا، لكن من ضمن التعليقات لنقول التي تسجل على بحوث السيد الأستاذ المعلم قدسة نفسه الزكي، يعني عليه التفصيل بين هذا الأمر وهذا الأمر، ولا يدفع هذا إلا بأنه أشار في مقدمات الحلقات قال بأن البحوث متسلسلة، وما يذكر في الحلقة السابقة ما يذكر في مرحلة سابقة دراسية ليس بالضرورة أنه يذكر في المرحلة الثانية، بل يكون معتمد، فإذا اعتمدنا على شيء سابق هذا لا يسجل إشكالا على هذا الأمر ولا يسجل على نحو الإشكال على هذا الأمر، فممكن استفادة هذا التفصيل مما ذكره السيد قدسة نفسه الزكية الأستاذ المعلم في بحوث سابقة في مراحل دراسية سابقة، يمكن أن يستفاد هذا في الحلقة الثالثة مثلا، و هذا التداخل في العبارة التي قلنا نحن يستشكل عليها أو نعلق عليها تكون معتمدة على ما ذكر في الحلقة الثالثة، هذا لدفع التعليق والإشكال الذي ممكن أن يسجل هنا. هذا بالنسبة إلى مسلك تعدد الرتبة واختلاف الرتبة والمرتبة. لدفع التضاد. طبعا أيضا يأتي الرد على هذا ولحاظ الملاكات والمبادئ، هذا شيء آخر، لكن مجرد نحن بينا برهان هذا المسلك وأصحاب هذا المسلك، هذا أولا. ثانيا، أما بناء على مسلك السيد الخوئي والكلام بلحاظ عالم الملاكات والمبادئ، على مسلك السيد الخوئي قدسة نفسه ماذا يبني؟ يبني على أن الحكم الظاهر لا مبادئ فيه، وإنما المصلحة في نفس جعله، لا ننسى هذا. نقول أيضا على هذا المسلك وبلحاظ الملاكات والمبادئ أيضا يقال أنه لا تضاد بين الحكمين، وذلك لأنه حسب الفرض لا يوجد للحكم الظاهري. لذلك نحن قلنا يعني الإشكال والتعليق يسجل هنا، يعني أين يسجل؟ نحن عندما نتحدث بالحكم الظاهري في موارد القطع بالحكم مباشرة نقول ينتفي الحكم الظاهري، لا يوجد كلام في الحكم الظاهري لعدم وجود شك بالحكم الواقعي. واضحة هذه المسألة؟ فلا يأتي الكلام ولا يجري كلام في حكم ظاهري ما دام القطع بالحكم الواقعي. فكيف يوجه؟ يوجه إما بالكلام عن الحكم الذي يحمل روح الحكم الظاهري وليس هو عبارة عن حكم ظاهري اصطلاحا، أي لا شك في موضوعه، أي أن موضوعه ليس الشك، لو صح التعبير، أي أن موضوعه ليس الشك بالحكم الواقعي إلا هذا، وهذا طبعا له حالات خاصة وموارد خاصة في حالة خطأ القاطعين، أو أن الكلام يكون في الحكم الواقعي، يعني الرادع والمخالف للحكم المقطوع هو حكم واقعي ترخيصي، والحكم الواقعي الترخيصي هنا أيضا لا نتصور فيه، مثلا لا نتصور فيه مبدأ السيد الخوئي، لأن مبدأ السيد الخوئي كلام في الحكم الظاهري وليس في حكم واقعي، وأيضا لا نتصور فيه المسلك الأول، أيضا هذا الكلام ببركتكم إن شاء الله، وأيضا لا نتصور فيه المسلك الأول قبل قليل تعدد الرتبة، لأن الكلام هناك في حكم ظاهري تأخر عن شك، وهنا في حكم واقعي وحكم واقعي، لا علاقة لهذا بهذا، وليس موضوع هذا هذا، يعني هناك موضوع الحكم الظاهري هو الشك بالحكم الواقعي، هنا ليس موضوع الحكم الواقعي الترخيصي هو القطع بالحكم الواقعي الإلزامي، لا لا يوجد هذا الشيء، إذن لا يجري هذا. لذلك أقول يوجد إشكال، يوجد إشكال في هذا الطرح. لا بس بأن نسير بهذه الخطوة، وإن شاء الله عندما نكون فعلا في بحوث الفكر المتين، في بحوث الخارج العليا لو صح التعبير، بحوث الخارج الأمتن، بحوث الخارج الأرقى بعد بحوث الخارج التي الآن نحن بصددها وفي درسها وطرحها الآن، تأتي إن شاء الله مراحل ومرحلة هي الأرقى والأعلى والأدق والأوسع والأمتن، فعلا هي بحوث الفكر المتين، البحوث العالية الراقية، هذا كلام آخر إن شاء الله، وإذا بقيت الحياة وبقينا في هذه الحياة وعلى هذه الحياة. واضح المسألة؟ إذن نقول، نرجع ونقول، مسلك السيد أخوي بناء على ما طرح، وأنا هذا الذي أطرحه الآن مستفاد من تقريرات السيد الهاشمي لبحوث الأستاذ المعلم قدسة نفسه. إذن نسير هذا ويبقى الإشكال إن شاء الله يسجل ويثبت إلى أن يأتي الوقت للتفصيل به. إذن مسلك السيد الخوئي القائل أن الحكم الظاهري لا مبادئ فيه، وإنما المصلحة في نفس جعله، لاحظ الحكم الظاهري، إذن الكلام يجب أن يساق مع الحكم الظاهري هنا، و تصور الحكم الظاهري في موارد القطع بالحكم الواقعي فيه إشكال كما قلنا، لأنه لا شك بالحكم الواقعي، فينتفي الحكم الظاهري انتفاء موضوعي، فكيف نتصور ونصل إلى هذه المرحلة والحديث عن مسلك السيد الخوئي؟ المهم نكمل نقول، وعلى هذا المسلك مسلك السيد الخوئي أيضا يقال أنه لا تضاد بين الحكمين، وذلك لأنه وحسب الفرض لا يوجد للحكم الظاهري ملاك، وعلى هذا المسلك نقول أيضا لا تضاد بين الحكمين، كما قبل قليل قلنا لا تضاد بين الحكمين على مسلك تعدد الرتبة. طبعا يوجد جواب، لكن نحن نصور فقط الآن برهان صاحب المسلك، بيان دليل صاحب المسلك. نقول وعلى مسلك السيد الخوئي أيضا يقال أنه لا تضاد بين الحكمين، وذلك لأنه حسب الفرض لا يوجد للحكم الظاهري ملاك وإرادة في نفس الشيء، في نفس الفعل الذي تعلق به الحكم الواقعي، فلا تجتمع إرادتان ولا يجتمع ملاكان على شيء واحد، فلا يتصور التنافر بين الملاكات ولا بين الإرادات، وعليه لا نتصور التنافي والتضاد بين الأحكام. يبقى الكلام بلحاظ عالم الامتثال، عالم التنجيز والمحركية، ويأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.